الهدى.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، الدين والإيمان كان المنهج، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم. هم للعصاة الغافلين بدربهم مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا مرحبا وأهلا وسهلا، ربنا يتقبل هذا الجلال والإكرام. نسأل الله أن تكون بداية لرحلة موفقة، سنبدأ من هذا اللقاء حول أنبياء الله عز وجل نبيا نبيا، ندرس سيرته ونتعمق فيها ونحاول أن نستلهم من أنوارها، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك يا ذا الجلال والإكرام. فنحن اليوم مع سيدنا آدم عليه السلام، فماذا تقول في أمر سيدنا آدم يا دكتور صلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة يعني هذه قصة فريدة وعجيبة، إن فيه كون مخلوق وفيه ما لا نعلمه ممن يعبدون الله تبارك وتعالى، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. لكن فيه قدر رباني، الله عز وجل يقدر أن يخلق آدم اللي من نسله يكون الخلق جميعا. فأراد الله عز وجل في كوكب من الكواكب الموجودة التي لا نعلم حجمها ولا مقدارها ولا من عليها ولا ما عليها، ان هذا الكوكب اللي هو الارض ان يكون فيه خليفة وحامل امانة في هذه الارض. فقال الله تعالى اني جاعل في الارض خليفة، وان هذا الخليفة هيكون فيه مسحة من كل تراب الارض ليحمل الخصائص العجيبة المتنوعة الفريدة من كل الارض. وبعدين الطين ده لن يستطيع أن يتحرك في الأرض إلا بمسحة من السماء وهي الروح، ونفخت فيه من روحي، الروح تنزل على الطين فتجعل شيء اسمه الإنسان. هذا الإنسان صار يمثل جواه من الطين الهوى ومن الروح الفطرة.
الهوى
الهوى
أيوة
الهوى نعم نعم فصار الهوى والفطرة. كل الإنسان لما بطبيعته سيظل، ولو كان بشرا رسولا هو بشر، يعوز يأكل ويشرب وينام ويرتاح على الأرض. ولو كان كافرا برضو يبقى عنده مبسوط أنه ساعد حد، انه عمل خير، لان فيه نسمة الروح. فلما خلقه الله تبارك وتعالى خلقه، اول ما خلقه في الجنة واداله الابتلاء. هنا الله سبحانه وتعالى يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. فكل واحد في الحياة دي مبتلى، فجعلناه سميعا بصيرا، هياخد اي طريق. فهنا دخل على الموضوع لما جه الامر ياكل من كل الجنه ما عدا شجره، هي معنى انك مرتبط بامر السماء، بامر رب العزه الذي خلقك. فهنا دخل الشيطان بعد الامر بالسجود للانسان في اوله وتمرد الشيطان، بقى في صراع، دخل على لعبه الصراع هذا الشيطان طبعا بقدر الله عز وجل. هذا الصراع الشيطان لما جه التحم مع الهوى. طيب الفطرة اللي هي بتمثل الروح أصبح بتواجه وحدها الهوى
الشيطان.
والشيطان الله عز وجل رحيم بنا، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتكون هذه دعما للفطرة وتقوية للعقل والقلب أن يواجه الهوى والشيطان ويتعامل هذا الاتزان. فالله سبحانه وتعالى أنزل آدم في معصية اهبطه، مادام في معصية ففي هبوط، لكن عشان تطلع تاني إلى الجنة اللي أنت نزلت منها فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم، لا خوف على المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. وصارت هذه قانون أي آدمي، أي بني آدم على وجه الأرض، إن أنت نزلت مؤقت، فاتخلقت في الجنة والقصة ترجع ليها. طيب عشان ترجع ليها لازم يبقى فيه قصة التزام اتباع، مفيش هتنزل أكتر من الأرض هتروح لدرك جهنم والعياذ بالله، هيستمر الهبوط من الجنة الأولى إلى الأرض ومن الأرض إلى دركي وإلى قعر جهنم والعياذ بالله. بعتقد إن دي المنظومة،
يعني القصة أصبحت كأنها مذكرة تفسيرية تبين القانون ده اتعمل ليه أو إزاي
بالضبط. نعم. فهي دي قصة سيدنا آدم، ومعاها إن الله واحد والخلق أزواج، فمش هيعيش آدم جنس واحد رجل، ولا الكون اللي ربنا خلقه عشان يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أنت نزلت يا آدم وأولادك عشان تكون أنت السيد بتاع الموقف على الأرض، بس أنت عبد لي، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأوعى تقلب العبودية لله تبقى عبودية لشيء حواليك من اللي أنا خلقه ليك أصلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبقى الواحد الأحد المستغني عن الخلق جميعا، وإن آدم حتى وهو عايش بالجنة لم يسعد حتى خلق الله له حواء. فأصبحت قصة الزوجية في المخلوقات والوحدانية في الخالق سبحانه وتعالى. إذن ما فيش واحد يشعر بالاستغناء أبدا، لأنه عبد لا يستغني زوج عن زوجة ولا امرأة عن زوجها ولا أخ عن أخته ولا أخت عن ولا أب عن ابنه ولا ابن عن، ولا السالب عن الموجب في الكهرباء ولا الشحنات الموجبة والسالبة في هو قانون الزوجية، قانون التعددية.
مهمة قوي في برضو قصة سيدنا آدم، من ضمن القوانين اللي وضعت هي مسألة المعصية لينا كبشر احنا كده، ثم التوبة والرجوع. وأن باب التوبة مفتوح. فعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه فتاب عليه وهدى.
ثم اجتباه ربه
فتاب عليه وهدى. فده برضو
هي
برضو مهمة.
قصة ما هي دخلة في ايه؟ الهوى والفطرة والقرآن أو الكتب المنزلة والشيطان. فكل ابن آدم خطاء، لكن الاستدراك
خير الخطائين
وخير الخطائين التوابون. إذا نحن في حالة مد وجزر، لكن مع المد والجزر احنا عايزين المد إلى الله تبارك وتعالى يرجعنا للجنة، وإلا الاستسلام للهوى والشيطان هينزلنا أكتر، اهبطه دي هتبقى فيها دركات والعياذ بالله في قعر جهنم. فهي عايزة توبة وتنظيف للقلب بشكل دائم. فده يعني المنظومة العامة اللي تستقر في ذهني من قصة سيدنا آدم عليه السلام.
لكن قصة يعني الشيطان مع سيدنا آدم دي قصة لافتة للنظر، يعني ليه يعادي سيدنا آدم؟ ليه الشيطان يأخذ موقف العداء من سيدنا آدم؟
ليه
أنا بسأل حضرتك يعني لماذا يأخذ الشيطان موقف العداء من خلق آدم؟
لأنه هو كما قيل في القرآن يعني أنه الشيطان حكم عقله في المسألة، خلقته من طين وخلقتني من نار، فهي قصة التميز الزائف المكذوب. زي النهاردة ممكن تجد أن إنسان عالم كبير وعنده علم، والعلم أعظم من المال، العلم أعظم من المال، والأخلاق أعظم من السلطان ومن الجاه، فقد يكون صاحب خلق وعلم ودين وأمام صاحب سلطان ومال، وهذا يظن وكل من حوله يظن أن هذا أرقى من ذلك، فده نظرة مكذوبة، لأنه الخلق ده مش ممكن ياخده صاحب المال بالمال ولن يستطيع. فهنا خلقته من طين وخلقته، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يظل الشيطان يدعو إلى جهنم ويزود في العدد اللي معاه، ويظل سيدنا آدم رمز لأننا ننجذب نحو زي ما قال الدكتور صلاح إلى الجنة بالمغفرة وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل. فالقضية كلها، عارف يا شيخنا أخطر شيء إيه؟ إن الناس ما تاخدش الشيطان عدو، بمعنى إيه؟ إنه يستأنس إلى المعصية ويأنس بيها، وأخطر من ده إيه؟ إنه يجاهر بيها. أعرف واحد من الفنانين قابلته قدرا يعني في المبنى بتاعنا فبيجادلني إن الخمرة حلال. لا 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 لا، ما تقولوش إن الخمرة حرام، الخمرة دي حلال، حاجة بنشربها زي المية وزي الشاي وبتذهب العقل. يقول لك لا، ما بتذهب العقل ايه، برتاح من هموم الدنيا. فإلى هذا الحد هو استأنس. أنا شايفه أن الشيطان قاده قيادة تامة. فأخطر شيء فعلا أن اللي ما يعني ما نتخذ الشيطان عدوا، لابد أن نتخذ.
هو أصلا إيه الفرق بين الجنس البشري والجنس الجن؟ يعني ما هو الجن مختار برضه، يقدر يطيع ويعصي. ايه الفرق؟
ما هو حضرتك انت هنا في امتحان ولا ايه؟
انا بحاول افهم القضيه.
انت قلقت فجاه كده ليه؟
لا لا لا، هو الحقيقه المكونات الاصليه سواء طين ولا نار مش هي الفرق الجوهري. الفرق الجوهري ان يشعر الطين نسى الطين ساعه انه طين، ها، فصال تيها وعربده. انك تنسى ان التميز ياتي بشيء ليست لك، بشيء انت بذلت فيه جهد. انا اتخلقت من طين وانت اتخلقت من نار، ده ليس لك فيه ناقه ولا جمل. تميزك انك انت بتلتزم قيم وبتجاهد نفسك انك انت تلتزم قيم. الله اللي خلقك من نار بيقول لك اسجد، والملائكه كلها سجدت، ده قبل ما يخلقه، قبل ما الروح تنفخ فيه، شاف الجسد كده لما ربنا جمع الخلق من كل مكان من الارض، شافه راح داخل فيه قال لك ده اجوف. فهو اذن يميل ويتمايل، لئن سلطني الله عليه لاهلكنه. من قبلها هو عنده
النيه
وداعيه الاعتداء. الشيطان جاهز قبل ما ربنا يقول له اسجد، قال له ده لما هيبقى، لانه كان عارف ان ربنا هيخلق ادم، فكان عنده هذا العداء. فالشخص اللي جواه حقد وغل وحسد واستكبار هو بدأ المعركة قبل الروح، مش يعني بدأتش من مرحلة اسجد فلم يسجد، لا، ده هو كان عنده هذا الأمر من الأول لأنه يريد أن يكون له.
دخل الجسد الآدمي قبل أن يؤمر بالسجود.
نعم، قبل أن ينفخ فيه الروح، فدخل زي ما جاء في صحيح البخاري، دخل من فمه ولسه طين، وخرج من وقال لك ده اجوف ما فيهوش حاجه، اذا يميله انا هقدر استميله. فالعداء بدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يقول في سوره ياسين يا بني ادم لا تعبدوا الشيطان، الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم، مش انه عدو مبين لكم، انه لكم. البدايه دي تفيد حاجتين، التخصص يعني بعديش غيرنا، والتفرغ، ما عندوش حاجة تانية، التخصص والتفرغ. وأنا جمعت كل الآيات اللي بتتكلم عن علاقة الإنسان بالشيطان لم أجد آية واحدة بتقول إن الشيطان عدو للإنسان، وإلا يبقى عدو الإنسان ولغير الإنسان. إن الشيطان للإنسان عدو، وكان الشيطان للإنسان خذولة، دايما فيها تقديم يفيد الاختصاص والتفرغ. فهو حمل على نفسه
قاعد لهم يعني أقعدن له
صراطك المستقيم وجاهز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا قال له اعمل انت عايزه، بس عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي.
وبرضو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان.
نعم.
الا من اتبعك من الغاوي.
نعم.
يعني فعلا اذا دخلت في معية ان تكون من عباد الله فقد نزعت سلطة الشيطان عليك مبدئيا.
نعم. نعم.
يعني انت في هنا حتة كده مظلة معينة اسمها شوية دول كده عباد الله، عباد الرحمن اللي لهم صفات واحد اتنين تلاتة، كل ما تجري وتثب عشان تدخل جوه هذه المظلة فتكون من عباد الله هينطبق على قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، اللي يخرج بقى من المظلة دي يقول اسمع كلامك من الغاوين.
نعم.
إذن المسألة في إيدينا الحقيقة. كان أحد الإخوة يقول لي أنا مش قادر أصلي، فأنا بقول له إن الصلاة دي حاجة مش عادية، مش مسألة عبادة بتقوم بها وانتهت القضية إلى هذا الحد، لا ده هي بتعصمك من باقي الأخطاء والذنوب والمعاصي.
فالواحد في حتة مبدئية
لما يحتمي
نعم إن الـ الـ إن ربنا لما يأمر ويعلم عباده إذا أمره قطعا أنا أقدر عليه. نعم. يعني لما يقول كتب عليكم القتال حتى هو كره لكم
يبقى أقدر
أقف في آخر الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الرسول بيقول له واحد كل بيمينك، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، شلت يمينه. لأنه كل واحد فينا يقدر يأكل بيمينه، كل واحد فينا يقدر ذروة سنام الإسلام هو الجاد يقدر يعمله. فحتى أنا ما أقدرش معناه بيقول لربنا أنت خلقتني
وأنا
وكلفتني ما لا أطيق وما لا أستطيع. بيقول أنت يعني لله يعني المثل الأعلى وحاشا لا ما خدتش القرار الصائب بالنسبة لي، لا إذا أمرنا فنحن نستطيع قطعا. نعم.
دي برضه أسأل حضرتك زي ما سألتني سؤال.
لا لحظة واحدة احنا لسه ما خلصناش.
ما انا كنت سألت نفسي سؤالك قول لنا بقى.
لا انا مش هقول
ليه بقى
حاجة بس صبر جميل. طيب. انا اللي اقصده ايه؟
هو عشير هيطلع بقى.
لا يعني لا بس انا فعلا محتاجين اجابة عن هذا.
يا رب لطربك.
احنا محتاجين فعلا اجابة عن هذا الامر.
يعني الشيطان عادة سيدنا ادم.
ايوه يعني انا الان لما اجي الاقي انا فعلا احنا عايزين نخرج باجابه عن هذا الموضوع، اليس يلفت النظر انه الملائكه كمان توجست من سيدنا ادم خيفه والشيطان توجس من سيدنا ادم خيفه؟ يعني مواقف استقبال خلق ادم ما كانتش مواقف مرحبه.
هاي.
يعني الملائكة ما لم تسعد به
أتجعل فيها
والشيطان لم يسعد به. ايه الفرق ليه يعني ماله؟
هو اصله يعني برضو في 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 مقام الله عز وجل.
خلي بالك حضرتك ان احنا سيدنا ادم ده يعني احنا الادميين يعني احنا للدرجات دي
المتقرب الى اي ولله المثل الاعلى الى اي زعيم او اي رئيس او ملك لما يلاقي حد كده هيطلع ويبقى له الكينونة والملك بيتكلم عليه ده جاي لكم فلان يقول لك يبقى هياخد
مكاننا
يعني احنا طب ما احنا نسبح لك ونقدس لك احنا ما قصرناش احنا او يعني احنا ليه ها؟ فهم يعني اي انسان الطفل حتى هو صغير طفل صغير يوم ما امه بتولد الطفل الثاني
بيغار
الطفل الاول بتبقى احواله متغيره نفسيا وهو طفل لسه بقاله سنتين يقول لك انا ام يعني ولو كبر شويه تلاقيه يروح على الولد يعمل انه بيسرح له شعره وقوم رايح غارس صبعه في عينيه مثلا. هو دي الطبيعه انه لما تحب حد ما تحبش الشركه فيه كتير يعني تحب ان وبعدين هم غيرتهم على الله سبحانه وتعالى. طبعا في اقوال التفسير ان كان في امه فسدت وكان في ملائكه يعني في كلام كثير في كتب التفسير لكن احنا بنقول في مسألة الحب الحب ما بيحبش الايه الشركة يعني
تفضل يا ولاد احنا يعني حاسين اللي فيه يعني
الحب لا مش الشرك
لا
اي جميل فالملائكة كانت بتنظر
خايفة حد ياخذ المكانة الكبرى مكان
يعني الشيخ محضر حاجة بقى
نعم
لا ابدا هي يعني الفكرة فعلا الانسان يجب ان يلتفت الى هذا يعني انا كبشر لما اجد ان ظن الملائكة فيا انها تجدني ذا نوازع وذا شهوات وذا ميول وذا غرائز فتخاف من ان غرائزي ستصطدم بغرائز الادمي الاخر فيحدث اصطدامات فيفسد الكون ويحدث عداوات معنى هذا اني يعني دي فرصة لأتعرف على نفسي وفي نفس الوقت هذه الغرائز ضرورة لأن الله سبحانه وتعالى ركب هذه الغرائز ليعمر الكون وهو بدون هذه الغرائز لن يعمر الكون أنا أشتغل ليه مش عشان أكل أتزوج ليه عشان أتناسل فإذا لم يوجد فهي غرائز مركبة ضرورة للجنس البشري وفي والمعتقد أن الفارق الرئيسي بين الجنس البشري والجن هو الجن لما تنظر إليه هو خلق مختار أيضا يعني يستطيع أن يطيع ويستطيع أن يعصي فهذه ليست قضية البشر مستقل بها أو البشر هما الوحيدين إنما القضية اللي البشر متميز بها هي قضية الخلافة في الأرض وليست قضية الاختيار وإنما فالجن مشترك مع البشر في قضية الاختيار لكن البشر متميز على الجن بقضية الخلافة في الأرض فشيء طبيعي أن يغار الجن أن يرى أن هذا البشر سيصبح هو صاحب السيادة على الأرض هو اللي بيفهم في الشجر والزرع هو اللي يفهم في التصنيع عشان يعرف يعمل ملابس ويعمل مراكب ويركبها وما إلى ذلك فيحدث هذا النزاع الجن يرون بشرا خلق من جنس هم يرونه أقل من النار والعجيب أن الموضوع ده بالذات يعني أنا أرى إحنا كنا بنتكلم في مرة من قريب عن العقل أن العقل لما يفسد ويطغى وما إلى ذلك هو دلوقتي الصانع الصنيعي لما يجيب مادة ويصنع منها شيء ويجيب مادة أقل ويصنع منها شيء أعلى ده دي قدرة يعني ده يدل على قدرة أعلى له فحتى لو افترضنا أن التراب أقل من النار فإن قدرة الله أن يصنع من الأقل جنسا أقدر ده دي قدرة أعلى مظبوط ولا لا
يعني قدرة
أعلى فكون الشيطان لا ينظر إلى الخالق وإنما ينظر إلى المادة الخام المادة الخام أنت النهاردة أنا فعلا دي حقيقة أنا لما يجيبوا لي حديد ونار فأصنع منه مسدس يطلق النار غير لما يجيب لي حديد بدون نار فأنا أقعد أشكل فيه غير لما يجيب لي مادة ليست حديد أصلا وأصنع منها سلاح فالشيطان اغتر بعقله فلما اغتر بعقله وصل إلى نتيجة من أسوأ ما يكون من أضل ما يمكن ومع ذلك استمر على ذلك إنما الملائكة في تقدير عكس هذا الملائكة جنس يغار على الطاعة يخاف على الطاعة فرأى أن نفس النوازع المركبة في البشر دي خطر على صفاء الطاعة في الأرض فخايف فخشي على الطاعة يعني أنا حتى أنا لما باجي أفكر أنا بقول لا الملائكة لم يخطر في بالها أنه إحنا قصرنا أنا ما أعتقدش أن هذا هو المعنى مع أنه ده هو الشائع في كل الأقوال والتفاسير إنما أنا رأيي أنها وجدت انه الطاعة متوفرة ومتحققة وموجودة فما الداعي ان يخلق جنس يفسد ويسفك وما الى ذلك ولم تنتبه الى ان العبادة كما تكون بالجبر وكما تكون بالتقديس وبالتسبيح تكون ايضا بالاختيار يعني ان يعطي الله البشر الاختيار فاذا بهم يستخدمون هذا الاختيار في الطاعة الباقيين بيطيعوا ربنا لأنهم مجبورون إنما دول بيستخدموا الاختيار في الطاعة ثم يستخدمون الطاعة مش في الصلاة والتسبيح والقرآن بل في الخلافة في الأرض في الاستخلاف في الأرض إن أنا أمسك سلاح وأطلع أقاتل في أنحاء الأرض لنشر الدعوة الإسلامية مثلا أو لإزالة الحواجز ليه؟ مع إني مختار فالحقيقة أنا في تقديري إن هذه القصة هي قصة إيجاد الجنس البشري، بمعنى الخلافة، بمعنى الرسالة الجديدة اللي هو هيحملها إلى الناس بهذه الصورة. ولذلك سيدنا آدم عليه السلام لما علم الأسماء كلها علم قانون الخلافة، هو ده قانون الخلافة في الأرض. النهاردة ده على فكرة من أخطر ما يكون على الدعوة الإسلامية، إن في ناس لما تدعوهم إلى الله وينفعلوا جدا يختاروا عبادة الملائكة بس، قيام الليل وصلاة صيام النوافل وقراءة القرآن وما إلى ذلك وبس، ويغفل عن إنه هو كجنس بشري إنما خلق لممارسة نوع من أنواع العبادة لا يمارسه غيره، وهو نوع الخلافة في الأرض،
عمارة الأرض ويعني
الله يعني معنى رائع.
نعم، وده هو الواقع الموجود. ولذلك دائما كان الضرب في الأرض عذر لترك الصلاة مثلا، يعني مثلا في الجهاد في سبيل الله تشرع صلاة الخوف على سبيل المثال،
طب قصر الصلاة،
قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف في القتال في سبيل الله. طيب أنا الوقت من أجل السفر عشان أصيف، ولا السفر عشان أتاجر، ولا السفر عشان أقلل الصلاة؟ أيوة، لأن الخلافة في الأرض هي العبادة التي على البشر أن يعبدها. فحقيقة الأمر أن الواحد لو يعني بدأ يضع إيده على ما هي أسباب موقف الملائكة، ما هي أسباب موقف الجن، ما هي أسباب موقف الإنسان نفسه، ما هو غرض الخلق، يبتدي يعرف هو نفسه ما هو الشيء اللي هو مكلف به. ولذلك أنا أتعجب من هذه الآيات التي ذكرت إنه أن الله خلق، قال إني جاعل في الأرض خليفة، لكن أنا هو خلقه في الأرض، لكن لما أتكلم عن المكنات التي سيضعها الله عز وجل تحت يدي هذا البشر، قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه للبشر ده. أنا عايش في الأرض لكن المجرات كلها بالأفلاك كلها بالمجموعات كلها بكل شيء مسخر لي، وأنا قاعد على الأرض مش مسخر لحد، جميعا منه. يعني لا يوجد شيء خلقه الله في السماوات أو في الأرض إلا وهو مسخر للإنسان، برغم أنه ضعيف وبرغم. فالحقيقة دي معاني حتى تبين نوع الدعوة الإسلامية. إحنا مش بندخل الناس إلى الصوامع ولا إلى الكهانة أو آسف الرهبنة، وإنما إحنا بنعلمهم العبادة اللي يجب إن هم يمارسوها.
يعني جزاك الله كل خير شيخ خازم، يعني ربنا يستر على، يعني أنت بتسكت كده وتطلع دولار ما شاء الله لا قدر الله. مسألة الاستخلاف في الأرض، عشان كل واحد فينا، إحنا أولاد آدم، وسيدنا آدم جه عشان يأدي دور. الدور ده يعني في كلام كثير جدا في كتب المفسرين، كتب المفكرين، كتب الدعاء، كتب الأستاذ الدكتور طه جابر العلواني له الحقيقة ثلاث جوانب يذكرها في هذه القضية، وهي قضية التوحيد، التزكية، العمران، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد أفلح من زكاها واستعمركم فيها. الحقيقة لما يعني باجي أفكر فيها بقول المسلم اللي عايز يعيش في الأرض لازم يتعامل مع الأرض عمارة، ومع الناس عناية، والعناية تعني أنك تنقذه من النار، ومع قانون الله طاعة، ومع أنبياء الله اتباعا. يعني الرسل أتت بكتب، والكتب فيها أوامر ونواهي، في اقتداء بالرسل. إذا حققنا هذه الأشياء الأربعة هنحقق فعلا قضية الاستخلاف في الأرض. معنى الاستخلاف إن أنا فعلا في كل مكان، يوم ما أنظر للشجرة أنظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة على طول تفكرني بالعمل حدائق ذات بهجة، واللي أنبتها أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. إذن كل الناس تأكل ولا تذكر إلا لذة الطعام، لكن لذة الشكر للرحمن إن هذه من عند الله عز وجل، فأنا أزيدها، لأن الشجرة دي مسبحة والأرض دي مسبحة، فأنا أزيد الأرض عمارة لا تدميرا، ومع الشعب رعاية لا قتلا، ويعني اعتداء على هذا الإنسان، فيتحقق فعلا نوع من الاستخلاف الحقيقي في هذه الأرض، بحيث يوم أن أمضي إلى الله تركت الأرض أكثر عمارة مما كان، وتركت عباد الله يذكرونني بالخير. وجبت الحديث، وجبت له الجنة أثنيتم عليها خيرا، وجبت له النار أثنيتم عليها شرا، حديث في الصحيح البخاري. يعني تخلي الدنيا حواليك تقول كان مثالا لخليفة الله في الأرض. هيجي ازاي؟ عن طريق طاعة التزام الكتب وطاعة والاقتداء بالرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بحيث يلتحم العقل مع النقل ليصنع من الإنسان إنسانا حضاريا متميزا. وأنا بقول أول إنسان حضاري متميز معمر وليس مدمرا هو المسلم، لأن أنا بتعامل مع الكوباية على أنها مسبحة، الترابيز دي مسبحة، النظارة دي مسبحة، الألم ده مسبح. أنا أريد أن أستخدم هذه وفقا لمنهج التسخير في مزيد من عمارة الأرض ورعاية الخلق. هذا الاستخدام عقدي، مش قضية نفعية. لو حبيت أكسر الكوباية أكسرها، ده مزاجي. لو حبيت بقنبلة ذرية أنهي بلد بالكامل أنهيها، لا، هذا ليس لي أبدا.
في لافت للنظر كمان الحقيقة، مش عارف، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وجهه إلى من ناحية العاطفية أو النفسية، إن هو يعادي من ويحالف من إذا صح التعبير. يعني قال له زوجتك سكن لك، زوجتك سكن، والشيطان عدو لك. طيب يعني مسألة برضو الحقيقة النقطة دي لازم نحطها في الحسبان، ان احنا لا نطلق الانسان بدون ما نعرفه من يحب ومن يكره، من يوالي ومن يعادي. يعني لا تترك المسألة مفتوحة، ليست يعني لا يعيش الانسان مغفلا مش عارف مين عدوه ومين صديقه. يعني الخلافة في الارض ترتبط بمعرفة العدو والصديق، الحرب من اين تأتي هذه الحرب، وإلا الخلافة في الأرض تصبح مسألة بلهاء شوية. يعني الواحد يقعد يزرع ويصنع، يعني يقعد يزرع ويصنع ولا يدري أن هناك عداوة وهناك كفران في الأرض، وهناك من يحاول أن يتسلط على الأرض بالظلم. فالفكرة أنه يعني كما أن الله عز وجل يأمر في الماديات، أنا فاكر كويس جدا أن إحنا لما كنا بندرس محمد علي باشا الكبير في مصر ويقولوا عليه فعلا رائد النهضة وهم بيحتفلوا بيه، أمال إحنا زعلانين ليه من محمد علي باشا؟ زعلانين منه لأنه هو اهتم بالماديات ولكنه لم يبني الإنسان المصري. هو بالعكس استخدم الإنسان المصري على أنه عبارة عن أداة.
هو اللي زعلانين منه؟
في حد مش زعلان؟
على فكرة هو اسم محمد علي شرشمة كما يذكر الأستاذ أحمد شاكر في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا.
أنا بس حبيت أخذ فاصل يعني.
فاصل ونعود
إن شاء الله. فاصل، المخرج عايز فاصل، أنا قلت يمكن هو مش زعلان من محمد علي يعني.
طيب تفضل.
فاصل ونعود إن شاء الله.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، الدين والإيمان كان المنهج، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان
أهلا ومرحبا بكم. وبعد الفاصل يعني نعود إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام، وكما كنا نحن نريد أن نربط النبي بالواقع. فالحقيقة يعني في نقطتين مهمين أو عايز أربط الواقع بسيدنا آدم. النقطة الأولى اللي حضرتك استفدت فيها دكتور صلاح، ونقطة عند الشيخ، يعني كل واحد له نقطة معي. النقطة الأولى بالنسبة لسيدنا آدم، لازم نتعلم منه مواجهته لإبليس واعتبار والاهتمام بعداوة إبليس لنا، يعني تبقى أعلى درجة من درجات الواقعية في حياتنا. احنا قلنا هنقول نستفيد من قصة النبي في الواقع، فكل واحد فينا ياخد باله ان إبليس عدو ومتربص.
بس هو لم يواجه إبليس، ده هو إبليس فتنه.
يعني قصدي معنى انه إبليس كان سبب في ضرر وقع على سيدنا ده، وبالتالي هو سبب كل المصائب او معظم المصائب اللي ممكن تقع علينا اذا لم نتخذه عدوا. لو واحد كده يعني مشى حاله مع الشيطان وبقى كل شيء يقوله ما تصليش فيستجيب، كل ربا فياكل.
لكن التوبة يا مولانا، والتوبه دي اغاظت الشيطان وحولت السيئات لحسنات وخلاص، وبدانا صفحه جديده حلوه. فكل واحد فينا صحيح الهوى بيشده لتحت،
ايوه،
الروح بتشد لفوق، فيجي الشيطان عايز يشد، يجي القرآن ويجي اتباع الأنبياء يرفع. فلما تنزل شوية عند المستوى تتوب ترجع.
هو يعني بس عشان ما نخشش
في تجاذبات، يعني
هو ايه اللي حصل؟ انا عايز اقول واحنا ماشيين في الحياة دلوقتي وسننا بيتقدم، كل واحد فينا عنده عمر زمني وبكرة يوم بيجي فيا عمري بيقل، انا بقترب اما من النار واما من الجنة.
نعم.
وانا ماشي في الطريق ده الشيطان وقفلي بالمرصاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فكما وقف بالمرصاد لسيدنا آدم فهو واقف لنا، وكما تحدى وأقسم وأكد أنه لا يحتنكن ذريته كما فعل معه إلا قليلا. فلازم نبقى واخدين بالنا من النقطة دي. وبالتالي دايما كل ما يجي مثلا أصلي الفجر حد يقول لي نام، اللي بيقول لي نام مين؟ الهوى والشيطان والنفس أواجه. فبما أني أنا مستعد للمواجهة طول الوقت، في عداء واضح بيني وبين الشيطان في كل ما يدعوني إليه. دي النقطة الأولانية، وهي استحضار صورة الشيطان في شكل العدو الواضح المبين المغوي الذي يأخذني إلى النار. فدايما أنا مستفز. تعرف لما نقول لك إيه؟ بعد 10 متر هتقابل تعبان في الطريق ده، وانت ماشي بعد 10 متر قابل تعبان. طول ما قابلكش التعبان فانت منتظر حتى لو 10 متر فاتوا، يعني مش ترتبط.
طب لو كان التعبان في عبه
ده يبقى كارثه بقى. ما انا عايز اقول كده الشيطان جوه. لا انا عايز اقول لما اقول لك كده هتستعد وانت ماشي في الطريق
جدا
احسن في تعبان يطلع في اي لحظه. طب لو ما قلتلكش هتمشي على الراحة والسعة والهدوء وتمام التمام. طب بعد ما يطلع التباب مرة هترتاح برضه زي الرادار. معروف ان على الصحراء والطرق دي في رادار. لما بتعديه بأمان يلا افتح بقى ما... وده سلوك طبعا خطأ. انما هو الفاصل. فطول ما انت لا الشيطان لا الشيطان لا الشيطان لا الشيطان لا الهوى لا الدنيا لا 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 لا, لا. هفضل اصلي الفجر وافضل احفظ القرآن وافضل اخلاقي فاضلة جميل. دي النقطة الايه الاولانية. النقطة التانية اللي قطعت حضرتك فيها محمد علي
والشرشمة
الشرشمة. انا عايز اقول انه سيدنا ادم له شرف عظيم على كل الـ يعني هو ابونا. ففي ناس كتيرة جدا بتخطئ يا مولانا في اني بتقول اتهامات او شبهات اللي احنا كنا بنقول. وعايز حاجة تاخد مني بقى الحبل. احنا قلنا الخيط بس عندك ليه بقى حبل. فانه الناس بتقول ان سيدنا ادم هو السبب في تعبنا وشقائنا. فاهمين غلط. وفريق اخر يقول لا السيدة حواء هي التي جنت على البشرية. وده كتب ومكتوبة ومقالات في مجلات. فالنقطة دي لازم تبقى واضحة.
هو يعني غاية ما في الامر انه الحقيقة الشيء اللي دايما بأكد عليه ان في منظومة. الشيطان عدو للإنسان لكنه يجد عند الإنسان مستقبلات. الإنسان عايز يخلد عايز يستمتع. فالشيطان بيعزف على وتر موجود عندي أنا. يعني الشيطان مش بيخلق شيء لا ده وتر موجود. فساعات الواحد يقول طب أنا عشان أتخلص من الشيطان يجب ألا يكون هذا الوتر عندي يجب ألا تكون هذه النازعة عندي. لا غلط. لأنه هو الشيطان لما قال له هل أدلك على شجرة الخلد معناه أن آدم عايز نفسه يخلد نفسه عمره يطول نفسه يأكل ويشرب ويعيش. ما نقدرش ننزع منه هذه النازعة. ده هي النازعة دي هي اللي ضرورة لخلافة الأرض. هو لو ما كانش عايز يأكل هيبقى زي الجن والملائكة يزرع ليه. لو ما كانش عايز يلبس يصنع ليه.
جميل.
فهو محتاج هذه النازعة لازم تبقى موجودة. ولو مش موجودة ولذلك مما كتب في كتب التربية انه لو انه في واحد يعني وجد انه لا يملك شهوته هل يستطيع ان يقطع شهوته عن نفسه مثلا يروح يعمل عملية جراحية لا لا يجوز. ده هو لا يزال في عبادة أن تبقى هذه الغريزة وأن حتى لو وقع في المعاصي ويتوب عنها. ولذلك كما تفضلت حضرتك أخزى يوم يرى فيه الشيطان هو يوم عرفات.
نعم. يعني قدرنا نتخلص من نوازع الحب.
أخزى يوم ليه ده يوم عرفات ده يعني أنا كنت في تقديري أنه الشيطان أخزى يوم له اني انا ارفض المعصية. انما ربنا اراد انه اخذ يوم للشيطان هو اليوم اللي لما وقعت المعصية تبت عنها وتاب الله عليه.
نعم.
يعني فدي نقطة. فالغريزة الشيطان وجدها فعزف عليها. ادم عمل ايه لما التقت الغريزة اللي موجودة عنده بعزف الشيطان عليها. يا ادم انا لك ناصح امين وقاسمهما. شوف كلمة وقاسمهما. نعم. إني لكما لمن الناصحين.
دلاهما بغرور.
دلاهما بغرور. فربنا
سبحانه دحلبة يعني رهيبة.
دحلبة حلو قوي جميل. جميل فعلا. دحلبة الاستدراج خطوات الشيطان.
نعم.
إنه هيحصل إيه؟ هيحصل إيه دي بلحاية ما حدش يغلب يعني. إنما وبعدين
ده دلوقتي بقت
طبعا ما هو بس هي كانت ساعتها بيقول له شجرة الخلد شجرة الخلد عنباية هتاخد عنباية شجرة الخلد وملك لا يبلى. مسألة غير عادية يعني شيء ملك لا يبلى
كأن ده يعني ختم سليمان اللي هيغير الدنيا كلها.
ومن عجيب الأمر انه ده لسه موجود لا يزال موجودا. يعني الشيء الضيق الصغير اللي قال هو دي هي دي من أين تؤكل الكتف. إنما الله سبحانه وتعالى بهذه التجربة ذكر لنا هو إيه اللي حصل من آدم. قال حاجتين ناسية ولم نجد له عزمة.
نعم.
فيبدأ الإنسان يرى أنه ناسية معناها التذكرة معناها مثل هذه الجلسة التدبرية لنتدبر فيها. ليه بننسى؟ محتاجين تذكر. ولم نجد له عزما، لانه الغرائز دي بتزيد. ومن عجيب الامر ان الغرائز التي يلعب الشيطان عليها، سبحانك يا رب، ما من غريزة منها الا ورب العزة سبحانه وتعالى اشبعها للانسان في الحلال والحرام،
بطريق حلال.
نعم
تمام. انت عايز فلوس، ومين قالك لا؟ ده من امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له.
نعم.
مين قالك لا؟ لو خرج على عياله ليكفهم عن المسألة فهو في سبيل الله حتى يرجع. مين قالك لا؟ من بات كذا هذه يد مين قال لا؟ طيب واحد يريد النساء، طيب تزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، مين قال لا؟ افرض ان في واحد كذا، يعني ما من شهوة من الشهوات، حتى البيت، حتى البيوت، حتى السيارات، حتى غيره. انما ان تجاوز بالغريزة حدها، ده بقى لعب الشيطان.
نعم.
الشيطان بيلعب في هذا الهامش.
الحقيقة النقطة اللي أثرت في الشيخ حاجم، الله يرضى عنك وبارك لك يا رب ويزيد من فضلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول نسي ولم نجد له عزم. يبقى إذن عايزين نعرف المفاتيح دلوقتي. ممكن تقول الله الشيخ حازم كان قال الكلمة دي في برنامج تاني، طب ما احنا قرينا الكلام ده، الشيخ قال الخطبة دي قبل كده، طب ما احنا بنقرأ القرآن في صورة واحدة أكثر من 20 مرة، بنقول فبأي آلاء ربكما تكذبان.
نعم صحيح.
نسي آدم فنسيت ذريته، حديث في الصحيح. إحنا كبشر ليه عايزين دايما ماشيين مع ورد قرآني، ونصلي 5 صلوات كل يوم،
عشان
ونصوم شهر في السنة، وفي صحيح مسلم واستحباب ألا يخلي شهرا عن صوم، كل ما يجي لك حاجة أنفقه، فتسمع عشان تنهي قضية النسيان، وتعذر لما اللي قدامك يغلط، لأنه فعلا يجي الأب يقول لك أنا قايل لك 100 مرة، الزوج يقول لزوجك أنا قايل لك قبل كده. يا أخي ما أبونا آدم نسي فنسي ذريته، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فعظوهن، مش فعضوهن، فعظوهن. يبقى يعني ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير استحضار الفكرة اللي موجودة أصلا في الفطرة، واللي موجودة في الدماغ واتنست. أنا لو قلت الواحد كرر اللي حصل فيه سنة أولى ابتدائي مش هيفتكر، إنما اسأله سؤال من اللي كان موجود في أولى ابتدائي وتعلمنا 1+1=2، تطلع الفكرة على الذهن لأن فيه مذكر. إذا إحنا محتاجين دعاء ومستمعين، دعاء ومستمعين. دي النقطة الأولى وهكمل بعد الأخ سعيد.
أنا مش بقطعك. نعم. أنا بضيف ليك
طبعا.
حديث عايز اقراه الحقيقه يؤكد المعنى ده، وترجع تكمل نسي فنسي ذريته. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله ادم مسح ظهره،
يا سلام،
فسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته الى يوم القيامه.
نعم.
وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور، جعل فيهم كل عين وكده نور. ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال الله: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه. سيدنا آدم شاف واحد كده عجبه قوي قوي قوي، وعجبه النور اللي في عينيه. فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هو هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود، سيدنا داود. فقال سيدنا آدم: فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال:
60 سنة.
قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر سيدنا آدم جاءه ملك الموت. عمر سيدنا آدم خلص
يا روح ما بعدك.
فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ شين تديتها لابنك داود، قلت لي يا رب خليه 40 سنة من عمري؟ فقال فجحد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. اللي حضرتك بتقوله بالنص: وخطأ آدم فخطأ ذريته. إذن هي قواعد ثابتة. شوف تصرف سيدنا آدم بأطاء سيدنا داود 40 ثم نسي
نعم.
هذا المعنى اللي حضرتك بتأكده
هو المرحلة اللي بتحصل في الطفولة بالذات، نسبة النسيان بتكون عالية جدا. يعني تقول للولد وبعد 2 ساعات ينسى انت كنت قلت له ايه فيغلط.
نعم.
يقوم الأب يستحمق والأم يعني تزداد حماقة وغليان. أنا مش قلت لك أنا؟ أيوة أنت قلت أو أنت قلت بس نسيت. مش الولد سيء، الولد نسي، لأن نسي آدم فنسى ذريته.
نعم.
والنسيان نعمة، لأن الإنسان قاعد يجتر يفتكر كل الأحزان اللي حصلت مع أصدقائه، مع الأب، مع الأم اللي ماتوا، مش عارف يعيش. ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالتذكير الدائم نحس نبقى عايشين مع بعضين، الأب بيذكر ولاده والأولاد بيذكروا الأب والأم، والأسرة بتذكر بعضها، والجار بيذكر جاره، والأخ في العمل. يبقى الدعوة هي نوع من التذكير عشان نعالج قضية النسيان. رقم اثنين، ولم نجد له عزمة. دي مش عايزة علم ولا تذكير، عايزة مجاهدة للنفس تخلي العزيمة يعد لها القوة. انت تقدر تبقى كويس، انت تقدر تعمل دي. والانسان مع نفسه يعني زي ما سيدنا زيد بن ثابت، سيدنا ابو بكر الصديق بيكلفه بجمع القرآن، يقول لو كلفني بنقل جبال تهامة لكان اسهل عليه، ولكني استعنت بالله واحتشدت له. يعني حالة نفسية عايز كل واحد يقول انا اقدر اقوم اصلي الفجر،
صح،
وانا اقدر انفق المال، وانا اقدر اروح احرر فلسطين، وانا اقدر اقول كلمة الحق لأخشى فيها لو ما تلائم، وانا اقدر اعفو عمن ظلمني واصل من قطعني واعطي من حرمني. ما اقولش لا انا ما اقدرش اعمل الحكاية دي، انا مخلوق كده، انا طبيعي اتعاملوا معي على كده وخلاص. لا، ده في معيار رباني. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا ادم رجع وانتهت قضية المعصية واصبح طاهرا من كل ذنبي، لان الله ينسي الملائكة، يعني ما كتبت من ذنوب ومعاصي. وده المعنى، حاجتين مع بعضنا، قضية التذكير عن طريق العلم بالأفكار وتقوية العزيمة. أنا عايز لما الابن يعني يسقط لا قدر الله أو يجيب مادة، الأب والأم يبقاش سلخ، وإنما يبقى استحضار النبوغ اللي عند الولد إنك تستطيع، لكن عايزك تستخدم القدرات اللي عندك.
في علم أوروبي كده،
نعم،
بيضحكوا بيه على الناس، أنا مش بقلل منه، وبيدوله أكتر من حاجة،
برمجة،
البرمجة اللغوية العصبية،
السلام،
NLP. NLP دي انا خدت فيها كورس، فانا كل اللي شفته لقيت انه ديننا يكفله بطريقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، العزم والتذكير الاثنين دول. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك انك افضل شيء عشان تخرج من مرحله الاحزان، يقول لك استحضر كده، غمض كده فعلا وعيش كده، واستحضر لما نجحت وجبت الاول على الثانويه العامه، ولما جبت امتياز في دار علوم، ولما جبت مش عارف ايه، ولما خدت الدكتوراه، ويقول لك انت الان صلاح سلطان، عندك مجموعه من المزايا في حياتك، افتكرها كلها دلوقتي، انت معاك، انت اسمك في منطقه الامان، الامان ان انت كويس، انت عملت حاجات كتير في حياتك حلوه، اطلع بقى بيها لمنطقه الاحزان والمشاكل دي، خش جوه حل المشكله، ارجع تاني. الحكايه دي في اللي حضرتك بتقوله هو بالظبط،
هي اذكره نعمة الله
عليكم، ورب الأولاد على كده، وخلي عنده عزيمة كويسة، كل شوية يقوله لا أنت كويس، لا أنت أجت، لا أنت حفظت جزء عام، ما تقدر تخش على جزء تبارك، لا أنت جبت في الماث مثلا أو الرياضيات درجة نهائية، إن شاء الله الشهر جاي تجيب في العربي أو العكس. يعني التفاؤل والتشجيع أفضل من التحطيم. ودايما لما نفتكر سيدنا آدم أنه ناسية ولم نجد له عزمة، يسهل علينا ان نتقبل من ولادنا الضعف او النسيان.
ومهم الناس اللي حواليه مهما كنت متدين.
نعم.
اما تشوف واحد ضعف في امر من الامور، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول واحد بيقول له ذل في الزنا. موضوع الزنا هو صادر عن نزوه جيده في حدها الطبيعي، زي ما قال الشيخ، من غيرها الرغبه الجنسيه دي، من غيرها ما يبقاش في تكاثر واستمرار للاستخلاف في الارض ولا حياه. بس زادت عن حدها، عايزه ايه؟ نقطع الزيادة دي، نقطعها بإيه؟ إن المريض يقتنع إن الزيادة دي هتفجر الجسم كله، الجسم الإنساني والاجتماعي، وهتروح جهنم في الآخر. زي ما بيقول الشيخ الشعراوي، بيقول لك لو جابوا واحد وقالوا له أنت عاشق لأجمل امرأة في الدنيا، هنجيبها لك وهندخلك معاها تقضي معها ما تشاء، بس قبل ما تدخل الأوضة دي شوف الأوضة اللي جنبها مشتعلة نار، خلص براحتك وشرف هنا، هتكمل بقى بقيت حياتك في الايه؟ في التنور ده، في الجحيم ده، بس انت خد راحتك. هو مش هيعرف، لان خلاص ارتسمت صورة جهنم في دماغه، هتعمل عنده وقاية ان هو يقرب من الفاتنة هذه. فهو التذكير المستمر ان فيه جنة ونار، دنيا واخرة، حياة وموت، فيه اهبطوا منها جميعا. الهبوط ده لو زاد بقى في جهنم، او عايز تطلع تاني الجنة مستنياك اللي انت نزلت منها او ابوك ادم نزل منها. فقصة سيدنا ادم مع الشهوات والغرائز والشيطان اللي عمال يلعب عليها دي، عايز انسان زي ما كان بيقول اخونا سعيد يبقى صاحي يقظ. انا دايما جوايا عدو اسمه الشيطان، وجوايا هوى، شهوة الجنس، شهوة الطعام، شهوة الكلام، شهوة الغضب، الغضب عشان احمي الحق، والكلام عشان انصر الحق واشهد بالحق، والطعام عشان اقوى على عبادة الحق سبحانه وتعالى، والجنس عشان قانون الحق يمشي ان يكون فيه تناسب. اي واحدة من دول هتزيد عن حدها، زي واحد كل وجبته ومزود فيحصل عنده سمنة، تصلب شرايين، كل شيء حتى لو حلال اذا زاد عن حد انقلب لضد. خلي بالك يجي بقى الصيام مثلا كشعيرة يقول لك كبسولة هي تاخدها مش هتبتنع عن الحلال الحرام، لا ده انا بدي لك اللي هو كان بيكلم فيه الاستاذ سعيد، بدي لك ما يجعلك قادر ان تمتنع عن الحلال. الله في الفجر يقول لك وقف، زوجتك، الاكل، الشرب، الكلام، الغيبة والنميمة، الغضب إذا سبك أحد أو شتمك، مش تقول مرة، قل إني صائم مرتين عشان الاستحضار يبقى قوي، مش استحضار خافت يعني يمر وبعدين الشيطان يشتغل ويلعب والهوى يضغى، لا ده أنت عمال تستحضر من الملأ الأعلى من النص من الكتاب اللي يخلي عزمك قوي. لا ده أنا قادر، ده أنا بسيب الحلال يعني بنفس المنطق. واحد يعني بركب تاكسي معاه وهيدخن، قلت له من فضلك، قلت له انت انسان مؤدب وراقي جدا، عشاني تركت التدخين ربع ساعة نص ساعة، طب اذا سألتك لله
يسيبه طول عمر؟
يسيبه قد ايه؟ قال يبقى طول عمر
يا رب.
قلت له انت راجل مؤدب، الادب ده عايز الاول يبقى مع رب العزة. قلت له انت بتصوم؟ قال لي ايوه. قلت له اذا بتقدر 15 ساعة تسيب السيجارة؟ بتقدر 15 ساعة يسيب الخمور؟ حتى اللي بيسكروا كتير منهم بيصوم في رمضان، الحقيقة كتير منهم فعلا بيصوم في رمضان. اذا ربنا مديلك عبادة بتقولك انت قادر باذن الله وبقدرة الله انك تعالج الحتة الزيادة في الغرائز اللي الشيطان زي ما قال الشيخ حازم بيلعب عليها وينميها، يوم تخرج عن انسانيتك وادميتك وتبقى حاجة تانية خالص.
نعم. ولذلك آن الأوان أن نقف أمام الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. نوعية غريبة من الكلام،
نعم،
ليس فيها يا رب اغفر لنا ولا يا رب توب علينا، ليس فيها هذا، وإنما فيها الشعور النفسي الذي يعتصر القلب، ربنا ظلمنا أنفسنا،
نعم،
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
السلام.
دي لما تنظر حضرتك في الجملة هي ما فيهاش دعاء توبة، هي فيها مشاعر
وإقرار بالمعصية،
حسرة،
حسرة، الله يبارك فيه،
حسرة،
حسرة، اعتصار الحسرة والألم. يا رب أنا محتاج لك، يا رب أنا محتاج لك، إن لم تغفر لنا وترحمنا هنضيع. فهو إعلان الاحتياج إلى الله. إذا وجد، وكأن الله يقول للجنس البشري لكي يتوب الله عليك لازم يتحقق داخل نفسك، لازم يتحقق عندك شعور أنك محتاج لربنا، أنك ندمان على المعصية، أنك متحسر عليها. والعجيب الأمر أنه لما تنظر حضرتك في دعاء سيد الاستغفار تلاقي معظمه
هو ده
أحاسيس.
نعم.
نعم. اللهم أنت ربي
خلق.
لا إله إلا أنت خلقتني
وأنا عبد،
وأنا هو لسه بيرش يا رب توب علي ولا اغفر لي، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أقر لك.
كلمة أبوء دي مع الضمة الطويلة دي، أبوء لك، يعني واحد فعلا
يعترف له،
بيعتصر من جواه،
جايب رحاله. أنا يا رب
أنا هنا رامح الحال على بابك، ماليش غير بابك.
الحقيقة
يعني
يا دكتور
اوعى تقول
معانا حلقة تانية لسيدنا آدم
طب الكلمات اللي تلقاها آدم خليها المرة الجاية.
أحسن خليها المرة الجاية على أساس يستنونا بكرة إن شاء الله.
لأنها مفتاح السعادة للجنس البشري، ما هو تاب عليه بهذه الكلمات. فإن شاء الله
يبقى إحنا أخوانا الأفاضل تحدثنا معكم عن سيدنا آدم في أول حلقة من مصابيح الهدى، ويعني تحدثنا عن عداوة الشيطان، وتحدثنا عن المعصية والتوبة، وتحدثنا عن النسيان والتذكير والعزيمة والتربية على هذه المعاني الجميلة. ثم يعني عملنا لكم تشويق من عند الشيخ حازم.
لا ده مش من عندي، ده لما قطعتني لانتهاء الوقت فصار هناك تشويق. يعني انا لم اقصد التشويق الحقيقة. لا العفو، لا العفو، لا ما طلع اخراج اعلامي يعني الحمد لله
رب. فالمخرج عمال يقول لي باقي 3 دقايق باقي 3 دقايق، فخلاص خلصوا من بدري، فلازم يعني نحترم الوقت. فانتظرونا بكره ان شاء الله، ومع نبدا باذن الله مع الشيخ حازم ويقول لنا ايه الكلمات اللي تلقاها ادم عليه السلام. فنلقاكم على خير ان شاء الله.
تشاهدون في الحلقه القادمه.
ادم له هذه الخصوصية،
يقول هو نبي ولا ليس نبي، يعني طبعا. نتلقى العلم بغير واسطة،
حتى ربنا خلقه وقال له ما تقربش من الشجرة دي، وده خطأ، وكنت دلوقتي في الجنة.
هو سيدنا آدم ربنا قال له النص كل من الجنة كما شئت إلا الشجرة دي.
آدم بدأ تجربته برؤية الجنة والنعيم رأي العين حتى تخالط مشاعره.
هم قصة نبوية قدسية للخلق جاءت والورى، هم للحياة شعاعها نبراسها بالذكر والترتيل كان نشيدها. ربنا الرحمن أرسلهم هدى، الدين والإيمان كان المنهج، وبنور رب العالمين الكافرون قد اهتدوا، ورسولنا المختار كان إمامهم في القدس، في القدس صلى الأنبياء جميعهم.